اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نتابع أيها الإخوة مبحث عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والعصمة معناها ملكة في النفس تمنع صاحبها من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حينما من على رسله عليهم الصلاة والسلام بالعصمة من عليهم بملكة في نفوسهم تمنعهم من مخالفة أمره تبارك وتعالى. أما الأمانة التي يوصف الرسل بها عليهم الصلاة والسلام فهي أن الله تبارك وتعالى حفظ جوارحهم من المخالفات، بل حفظ بواطنهم وظواهرهم. لم تكن الأمانة مختصة بالفعل الظاهر، إنما حفظ الله سبحانه وتعالى ظواهر الرسل عليهم الصلاة والسلام وبواطنهم من أن تتلبس بشيء نهى الله تبارك وتعالى عنه. فقد يقع باطن الإنسان في حقد، قد يقع باطن الإنسان في حسد، قد يقع باطن الإنسان في التعلق بالشهوات الذميمة. فالله سبحانه وتعالى لم يحفظ رسله فقط من الأفعال الظاهرة المنهي عنها، إنما حفظ بواطن الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا الذي هو الولاية، حينما يتولى الله سبحانه وتعالى عبده فإنه سبحانه وتعالى يمن عليه بصفاء القلب، ويمن عليه بنقاء الفكر، ويمن عليه بطهارة النفس. إذن عندما ولد الرسل عليهم الصلاة والسلام وقبل بعثتهم كانوا في مقام الولاية، كانوا في مقام الولاية، فلما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالرسالة زيد إلى وصف الولاية وصف النبوة والرسالة. لما أكرم الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل بالبعثة والوحي فإنه سبحانه وتعالى أكرمهم وقد كانوا قبل ذلك في وصف الولاية، فهو تولى أمرهم منذ خلقهم سبحانه وتعالى. وإلى هذا أشار قوله سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يجعل رسالته إلا في أنقى محل، ولا يجعل رسالته إلا في أطهر مكان أو في أطهر شخص يمكن أن يكون للناس إماما. وقال الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، مطلقا دون أن يكون لديكم أي تردد وأنتم تنظرون إلى النموذج المحمدي، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن إشكالية أن تفرق بين فعل وفعل، هل هذا الفعل فعل أوحى الله به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أم هو فعل من تلقاء نفسه، هذا يوقع الأمة في إشكال، من أين لنا أن نفرق؟ وهكذا كان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق واجبا دون تردد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والله سبحانه وتعالى قال كما تقدم في الدرس الماضي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهم ينقلون إلينا أمر الله سبحانه وتعالى، فكيف يتناقضون مع أقوالهم وأقوالهم عليهم الصلاة والسلام؟ إنما هي أمر الله سبحانه وتعالى، ينقلون إلينا أمر الله ونهيه، فكيف يتناقضون؟ وهذا من المقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فكيف يقول الرسل شيئا ويفعلون خلافه؟ ويقول الله سبحانه وتعالى للناس: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فكيف يكون هذا في النماذج الأولى التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى؟ وقد رأينا أيضا قول سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كيف أنهاكم عن أمر ثم أقعوا فيه؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال الله في صفة إبراهيم وإسحاق ويعقوب: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقال في حق رسله: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. بعد هذه المقدمة التي تذكرنا فيها ما اتفقنا عليه في الأسبوع الماضي، ندخل في التفاصيل، لأن الإسرائيليات التي امتلأت بها كتب التفسير قد شحنت بالعدائية للرسل عليهم الصلاة والسلام والتنقيص من مقامهم. الناس أمام الرسل انقسموا إلى صنفين: الناس الذين حادوا عن الصراط المستقيم انقسموا إلى صنفين، فمن الناس من فرطه، وهم من النماذج اليهود، فكانوا يتعاملون مع الرسل عليهم الصلاة والسلام على أنهم أعداء لهم، على أنهم جاءوا بالمشقة لهم، على أنهم قد كلفوهم تكليفا مزعجا. وهكذا وصل اليهود في تعاملهم مع الرسل إلى درجة قتلوا فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن الصنف الآخر الصنف المفرط الذي أفرط في وصف الرسل، ومن نموذج ذلك النصارى الذين ألهوا رسولا من رسل الله وهو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، حينما رفعوه إلى رتبة الألوهية. وبعض المؤرخين يرون أن كثيرا من الأمم قد وقعت في هذه الظاهرة، فقد رأيت لبعض المؤرخين دراسات تقارن بين الأسطورة أوزوريس الآلهة الوثنية المصرية وإدريس عليه الصلاة والسلام. وعندما يقارن هذا المؤرخ بين ما ورد عن إدريس عليه الصلاة والسلام من الأخبار الثابتة وما جاء في الأسطورة يجد تشابها كبيرا، فهو يذهب إلى أن أوزوريس هو إدريس عليه الصلاة والسلام. ولربما كان هناك، ربما أيضا يذهب إلى هذا بعضهم، هذا التوجه المفرط عند من أله شخصا اسمه بوزا وشخصا اسمه زردشت إلى آخر ما هنالك. لكن هذا مما لا يعنينا، لأنه لم يرد في القرآن، لم يرد في القرآن أن هناك نبي اسمه بوزا ولا زردشت، إنما ورد في القرآن الكريم 25 رسول. ونحن عندما نتحدث عن الرسل مسؤولون عن التبليغ والبحث العلمي في الرسل 25 وما أثير في كتب التفسير أو في بعضها من النقل عن الإسرائيليات فما كل ما نقل من الإسرائيليات في كتب التفسير صحيح؟ أولا ندخل في بعض النماذج. نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام: وعصى آدم ربه فغوى. وعصى آدم ربه فغوى. هذا من المشكل الذي ينبغي أن نفهمه وأن نعلم قول العلماء فيه. المعصية والغواية ترد بالمعنى الشرعي وترد بالمعنى اللغوي. المعصية والغواية ترد بالمعنى الشرعي وترد بالمعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي للمعصية والغواية فهي المخالفة عمدا مع العلم بالتحريم. المخالفة عمدا مع العلم بالتحريم. وهذه المعصية والغواية الشرعية مستحيلة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وفي حق آدم، فما كان آدم عليه الصلاة والسلام يعمد إلى المخالفة ولا يقصدها ولا يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى وهو يعلم تحريم ذلك. إذن المخالفة أو الغواية أو المعصية الشرعية المخالفة للأمر عمدا مع العلم بالتحريم. لما سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أكره وعذب تعذيبا شديدا حتى يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمار نتيجة الإكراه نطق بما يريده الكافرون من ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل وقع عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في المعصية؟ نزل القرآن الكريم يبرئه من المعصية بقوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وورد في الحديث الشريف في عموم الأمة: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله سبحانه وتعالى بنص القرآن قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. إذن عندما يقول الله سبحانه وتعالى في حق هذا الرسول الكريم فنسي، فهو سبحانه وتعالى يعطيه العذر ويصرف عنه صورة الغواية والمعصية الشرعية التي هي المخالفة عمدا مع العلم بالتحريم. أما المعصية والغواية اللغوية غير الشرعية فهي وقوع صورة المعصية، صورة المخالفة، وقد يكون ذلك نسيانا وقد يكون ذلك تأويلا. وهذا ما كان من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى الذي هو رب آدم له أن يقول في حق عبد من عباده عصى، له أن يقول ربه سبحانه وتعالى له أن يقول في حق عبده عصى، ثم يعود عليه بفضله تبارك وتعالى ويقول نسي. وهذا خاص بالله سبحانه، فلا يجوز لأحد منا أن يقول عصى آدم إلا في تلاوة القرآن أو نقله لحديث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عندما تقرأ القرآن لك أن تقرأ قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وأنت تتلو القرآن لأنك لا تتحدث بلسان نفسك، إنما تتحدث، إنما يظهر القرآن على لسانك وهو منسوب إلى الله لا إليك. إذن عندما نتلو القرآن لنا أن نقرأ هذه الآيات، وليس لنا، لا يجوز شرعا ولا لواحد أن يقول عصى آدم دون أن يكون ذلك في معرض النقل. فإذا انتقلنا إلى ما ورد في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما نقرأ في القرآن قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وبعض من لا علم له ولا دراية نجد أنه يقول إن مبتدأ الطريق إلى المعرفة على طريقة الفلاسفة الشك، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في الشك، وهذا قول لا يقوله من له خلاق، هذا قول لا يقول به أحد من علماء هذه الأمة الإسلامية، إنما كان ذلك من باب إقامة الحجة. عندما كان يسلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسلك التعليم كان يخاطب قومه بما يعرف في الرياضيات اليوم بنظرية نقض الفرض، نظرية نقض الفرض، فإذا افترضنا فرضا ثم أسقطنا هذا الفرض فنحن بهذا نسقط ما افترضناه ونذهب في البرهان إلى عكسه. وسيدنا إبراهيم فعل هذا مع عبدة الأصنام الأرضية، وفعل هذا مع عبدة الأجرام السماوية، فهو سبحانه الذي قال لهم من أجل إقامة الحجة عليهم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهم عندما رجعوا إلى أنفسهم علموا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يريد إقامة الحجة من باب من فمك أدينك، من فمك أدينك. وهكذا تدرج في البرهان والدليل والحجة معهم، وحاشاه حاشاه عليه الصلاة والسلام وهو الذي توجه إلى الله مسلما حنيفا، هو إمام أهل التوحيد، حاشاه أن يكون قد طرأ الشك على قلبه الشريف. كيف؟ والله سبحانه وتعالى يشهد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، أي هو الإمام في الحجة على كل الناس، وهو الذي قال في حقه إني جاعلك للناس إماما. فكيف يكون إمام الناس شاكا في لحظة من اللحظات وهو يخاطب قومه؟ هذا لا يكون في عوام الأمة، فكيف يكون في أنبياء الله، بل كيف يكون في خليل الرحمن؟ والله يشهد له بأنه صاحب الحجة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن هذا لا يذهب إليه من لديه ذرة من العلم. وأما ما ورد في حق يوسف عليه الصلاة والسلام ونحن نقرأ في القرآن قوله تعالى وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يجب أن نفهم أن اللغة العربية فيها لولا إعرابها حرف امتناع لوجود، هناك حرفان، لو حرف امتناع لامتناع، وأما لولا فهي حرف امتناع لوجود، فامتنع الهم لوجود البرهان، امتنع الهم لوجود البرهان، هم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهذا دليل على العصمة، أي أن الله سبحانه عصم يوسف عليه الصلاة والسلام بالبرهان فما هم قلبه. فلولا أنه رأى برهان ربه، لولا أن الله جعله من أهل العصمة والأمانة لكان هم بها. فهذا حرف امتناع لوجود، امتنع الهم لوجود البرهان. وهكذا برأ الله قلب يوسف عليه الصلاة والسلام، برأ الله قلبه فضلا عن أن يبرئ سلوكه. الهم الذي هو أدنى درجات الميل برأ الله قلبه الشريف منه، فكيف يمكن أن يتوهم من لا دراية له أن يوسف عليه الصلاة والسلام وقع في معصية، وهو الذي آثر السجن، وهو الذي كان منذ طفولته وكذلك يجتبيك ربك، قال له أبوه وكذلك يجتبيك ربك، أخبره عن الاجتباء، أخبره عن التولي. الله الذي أوحى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في الجب، هذا الرسول الكريم أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر لنا صورة قلوب الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكيف أنه يحفظ قلوبهم فضلا عن حفظ جوارحهم عليهم الصلاة والسلام. والله سبحانه هو القائل في حق يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هكذا يصرح الله سبحانه في القرآن: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله يصرف عن يوسف السوء والفحشاء في قلبه وفي جوارحه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نحن استخلصنا، هذا مصطفى عند الله، هذا مستخلص. ولذلك لا يمكن أن يكون الذي اصطفاه الله واستخلصه أن يكون قلبه قلبا متوجها إلى الفحشاء. وقال سبحانه وهو يثبت عصمة يوسف عليه الصلاة والسلام: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي طلب العصمة. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، فلما طلب العصمة ثم بعد ذلك جاء قول ربنا سبحانه وهو يحكي الحادثة: ولقد هم وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وكان قبل ذلك استعصم فعصمه الله سبحانه. إذن ولقد راودت، تقول ولقد راودته عن نفسه، يحكي عن امرأة العزيز وهي تشهد، أعيد الآية: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. والله سبحانه نقل قولها من أجل أن يحكي لنا عن حال يوسف عليه الصلاة والسلام: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقال سبحانه وتعالى: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وأحسن ما قيل في التفسير: معاذ الله إنه ربي، يعني إن الله ربي. هناك بعض من ذهب في التفسير إلى أنه يقول معاذ الله إنه ربي، أي العزيز هو الذي يملكني وهو الذي يعتني بي، لكن الأوجه في التفسير أن توجه الله ربي. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وأما قوله تعالى في حق موسى عليه الصلاة والسلام في حادثة اجتماعه بالسحرة لإظهار المعجزة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فكيف يمكن أن يطرأ الخوف أو الضعف على قلب رسول من أولي العزم؟ أليس هذا ضعفا؟ أليس هذا بعدا عن ظاهرة العصمة التي نتحدث عنها؟ كيف يمكن أن يخاف موسى عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى الذي بين إنه لا يخاف لدي المرسلون؟ فيمكن أن يخاف موسى عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ خوف موسى عليه الصلاة والسلام ألا تتضح للحاضرين معجزته، كان يخشى أن يلتبس الأمر على الناس، فكان موسى عليه الصلاة والسلام يخاف لأجل الله وغيرة لله، ولا يخاف من السحرة أو من فرعون، إنما كان خوفه راجعا إلى الله سبحانه، كان يخاف مقام ربه، كان يخاف على توحيد الله، كان يخاف أن يلتبس الأمر على الجاهلين. السحرة كانوا أهل علم، يأتوك بكل ساحر عليم، والسحرة لما رأوا المعجزة سجدوا، لكن خاف موسى عليه الصلاة والسلام أن يلتبس الأمر على الذين لا يستطيعون التفريق بين السحر والمعجزة، فالسحرة كانوا يستطيعون التفريق بين السحر والمعجزة، لذلك سجدوا. فكان خوف موسى عليه الصلاة والسلام أن يلتبس الأمر على الناس، فطمأنه الله سبحانه، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، سوف نظهر المعجزة، وكان ذلك من خلال إظهار البرهان على فم السحرة وعلى سلوكهم. فأيد الله موسى عليه الصلاة والسلام بمن كانوا أعداءه، أيد الله موسى عليه الصلاة والسلام بمن كانوا أعداءه. فلما رأى الناس أن الذين جاءوا من أجل البرهان سجدوا، وهم أعلم الناس بالتفريق بين المعجزة والسحر، عند ذلك علم الناس أن فرعون قد هزم، لأنه لم يكن يملك برهانا، والباطل لا يملك أيها الإخوة، لا يملك حجة ولا سلطانا ولا دليلا ولا برهانا. أنتم يا أهل الإيمان عندكم حجة، عندكم برهان، عندكم القرآن، عندكم محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك ثقوا أنكم أنتم الأقوى، وإن كنتم في الظاهر الأضعاف، لكن أنتم الأقوى لأنكم أصحاب الدليل والبرهان والحجة والسلطان. أما ما ورد من قصة داود عليه الصلاة والسلام، وأشنع ما ورد في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو ما ورد في حق داود عليه الصلاة والسلام، حيث نرى القصص الإسرائيلية التي تصف داود عليه الصلاة والسلام بما لا يوصف به مؤمن ذو مروءة، مؤمن ذو مروءة لا يوصف به. فكل ما ورد في حق داود عليه الصلاة والسلام لم يثبت منه شيء، نتحدى أن يوجد دليل واحد على أن داود عليه الصلاة والسلام قد توجه قلبه. هذه الصورة الشنيعة البشعة التي تنقل في بعض كتب التفسير، يجب أن يتنبه إليها عندما يسطر بعض الإخباريين من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا، يسطرون أن داود عليه الصلاة والسلام يحب يقع في العشق لزوجة قائده، يقع داود عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله يقع في عشق زوجة قائده أورية، وبعد ذلك يزج بهذا القائد
في معركة مؤكد فيها أنه سيقتل من أجل أن يتزوج امرأته. هذا لا يفعله مؤمن من عامة الأمة، لأنه ينافي الشرف وينافي المروءة وينافي العفة، فكيف يمكن أن يكون هذا في قلب رسول من رسل الله الذين قال الله في حقهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يقول الله لحبيبه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي قلوبهم مملوءة بالهدى، فكيف يمكن لمن امتلأت قلوبهم بالهدى أن يلتفتوا وهم الذين ترفعوا فوق الدنيا، بل هم الذين تعلقت قلوبهم بالله. إذا كنا نرى في أولياء الله بين العارفين وأهل الولاية والصلاح من لا يلتفت قلبه ولا يتوجه إلا إلى الله، فكيف يمكن إذا كان هذا وصف أولياء، كيف يمكن أن يهبط عنه وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ كان أحد الأصحاب في معركة من المعارك وهو مقبل على الله وبدأ يشم رائحة الجنة وهو في هذه المعركة، فكشف الله سبحانه وتعالى له الحجاب ورأى مقعده من الجنة ليزداد حبا بالشهادة، فقال أحسن بمولاك سعيد ظن هذا الذي كنت له تمنى. فلما تبرجت الحور العين وهو في موطن المعركة والقتال والجهاد والإقبال على الله، لما تبرجت له الحور العين التي أعدها الله له قال إليك يا حور الجنان عنا، إليك يا حور الجنان عنا، ما لك قاتلنا ولا قتلنا، إنا إلى إلهكن اشتقنا، إنا إلى إلهكن اشتقنا، قد علم السر وما أخفينا، فقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. هذا وصف أفراد الأمة، فكيف يمكن أن يقع في هذا الوصف الدنيء البشع رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام؟ الآية تتحدث عن نعاج، عن خصمين، والقصة كما يذكر أهل التحقيق أنها تعليم للقضاة حتى يتعلموا كيف يحكمون. فلما احتكما إليه وكانا ملكين وأراد الله أن يؤدب برسله كل الخلق، فأجاب داود عليه الصلاة والسلام، أجاب السائل قبل أن يسمع الخصم الآخر، فأراد الله سبحانه أن يعلم القضاة وأن يؤدبهم حتى لا يقضي أحد منهم قبل أن يسمع الخصمين معا. فلما أجاب داود وقال لقد ظلمك هذا قبل أن يسمع الخصم الآخر، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يفهم القضاة أن موضع القضاء موضع يجب أن يكون فيه الحذر، يجب أن يكون فيه الحذر، لأن القضاة أحد قاضيين، يا قاضي في أرفع مكان في الجنة لأنه متمسك بالحق لا يميل عن الحق، أنزه وأشرف موطن ينبغي أن يكون كرسي القضاء، إذا فسد القضاء هذا يعني أن المجتمع فاسد، لأن أنزه مقعد يقعد عليه شخص في المجتمع هو مقعد القضاء. وإذا أراد مجتمع ما أن يكون نزيها وشريفا عليه أن يهتم بمؤسستين اثنتين، مؤسسة القضاء ومؤسسة التعليم. فإذا فسدت مؤسسة التعليم ووجد معلم فاسد منحرف على المجتمع السلام، وإذا وجد قاضي مرتشي أو غشاش أو محتال على المجتمع السلام. إصلاح المجتمع يبدأ بإصلاح التعليم وإصلاح القضاء، فإذا صلح التعليم وصلح القضاء سوف يكون المجتمع صالحا، وإذا فسد التعليم والقضاء سوف يفسد المجتمع. كان المعلم فيما مضى صاحب خشية، صاحب خضوع، صاحب بكاء، وقد حكيت فيما أحكيه عن والدي رحمه الله، وكان في الكلية الشرعية المعروفة بالخسروفية، وكان من أساتذته جد أستاذنا الشيخ إبراهيم السلقيني الذي هو مفتي حلب الآن، جده اسمه أيضا الشيخ إبراهيم السلقيني، وكان والدي تلميذ جده، فكان والدي يحكي لي عن أستاذه، قال كان إذا جلس إلى الدرس بكى ويقول لي طلبته: يا أولادي أنتوا بكرة بدكم تصيروا علماء، وتذكروا أنه في بجهنم طواحين بتطحن رؤوس العلماء. وكان يقول هذا وهو يبكي. هذا وصف المعلم، يدخل وكان يبكي ويبكيهم، قل لهم أنتوا بكرة بدكم تصيروا علماء، يا أولادي تذكروا أنه في بجهنم طواحين بتطحن رؤوس العلماء. كان يقول هذا ويبكي. هذا وصف العالم، هذا وصف المعلم. عندما يريد أن يعلم تلاميذه لا يعلم بلسانه فقط، بل يعلم بحاله، يعلم بخشيته، يعلم باستقامته. إذن القضاء والتعليم. فإذا هذا الذي ورد في القرآن عن داود عليه الصلاة والسلام إنما هو تأديب والتعليم والتربية من الله سبحانه وتعالى لملك كان يقضي بين الناس، وكان الناس يذهبون إليه في مسائلهم. ومنزلة القاضي غير منزلة المفتي، لأن المفتي ما هو ملزم أن يقول للمستفتي أحضر خصمك، لأنه ليس قاضيا. أما القاضي فلا يصح أن يجيب إلا بعد أن يسمع الخصمين وأن يسمع حجة الخصمين، فإن قضى لأحدهما قد يقضي ولا يكون ما قضاه موافقا للحق، إنما يكون موافقا للحجة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنزه الخلق عليه الصلاة والسلام نبه أنه قد يقضي لبعض من يأتي بالحجة بحسب حجته، وإذا كان يعلم أنه كاذب في حجته هذه فهو الذي يتحمل الإثم وليس القاضي، لأن القاضي يحكم بالظاهر. إذن لا يلتفت إلى كل ما ورد في الأخبار في حق داود عليه الصلاة والسلام. وأما قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه، فمعناه اختبرناه. الفتنة في اللغة الاختبار، الفتنة الاختبار. إذن أراد الله سبحانه أن يختبره، ووصفه الله سبحانه بالأواب. وعندما يصف الله عبده بالأواب هذا يعني أنه ناجح في الاختبار، وكان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في زمن خلافته يقول: من حدث بما قال القصاصون من أمر داود جلدته حدين، لما ارتكب من هتك حرمة من رفع الله قدره. سيدنا علي رضي الله عنه كان يجلد، يقول: من تحدث ونقل ما يقوله القصاصون من أمر داود عليه الصلاة والسلام، ينقل ما جاء في الإسرائيليات في حق داود عليه الصلاة والسلام، قال: جلدته حدين، يعني ضعف الحد الذي هو حد القذف، لأنه لا يقذف شخص عادي بل يقذف رسولا من رسل الله. فسيدنا علي كان يقول لهم: أنا سأجلده حدين، يعني سوف يعاقب بالجلد مرتين، لأنه هتك حرمة من رفع الله قدره. إذن سوف نستعرض إن شاء الله ما ورد من الشبهات وما قاله أهل العلم من قصة سليمان ومن قصة يونس، وبعد ذلك سوف ندخل فيما ورد في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف نفصل هذا إن شاء الله تفصيلا. نسأل الله أن لا يدع شبهة حتى تكون قلوبنا معظمة لرسل الله، وحتى نكون أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في محل المحبة والتعظيم والتوقير، ولا نقع في سوء الأدب مع رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وما يوجد في النسخ الحالية من كتب الأخباريين أو من كتب اليهود شيء مخزي ومزري، وقد أشار إلى هذا أحد من أعرفهم من المطلعين، وعندي نسخ التوراة والإنجيل، وقد رأيت فيها ما يندى له الجبين. ومن شهد في يوم من الأيام الحوار الشهير اللي كان بين القس الأمريكي والشيخ أحمد ديدات رحمه الله، فسوف يرى ذلك التحدي الذي كان يتحدى به، ويقول له: إن كنت تقدر على قراءة هذا النص من العهد القديم سوف أعطيك $10. وكان يحاول ويناور ويحاول ويناور حتى لا يقرأه، لأن ذلك النص كان مخجلا ومزريا ولا يمكن أن يوافق القانون الأمريكي عليه، فكيف يمكن أن يوافق القانون الإلهي عليه؟ وبعد ذلك على وجه الدعابة من أجل أن لا يحرج نفسه قرأ هذا النص، ومزج القراءة بنوع من النكتة، وقال: هات أعطني $10. وكانت هذه القراءة فضيحة كبرى على المستوى العالمي. إذن لعلنا إن شاء الله نتابع البحث بشيء من التفصيل، لا سيما كما قلت ما يتعلق بحياة سيدنا وإمامنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.